أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أنه لا ملازمة بين الحكم العقل العملي بالحسن والقبح وبين حكم الشارع بالوجوب والحرمة. هذه الملازمة غير ثابتة، لأن الحكم الشرعي تابع للمصلحة والمفسدة الواقعيتين، فالوجوب تابع للمصلحة الملزمة والمصلحة غير الحسنى. قد تجتمع مع الحسنى، والحرمة تابعة للمفسدة والمفسدة غير القبحة، وإن كانت قد تجتمع معه، ولهذا تكون النسبة بينهما عموما من وجهه. فإذن لا ملازمة بين حكم العقل بحسن شيء وحكم الشارع بالوجوب، وحكم العقل كفر شيء وحكم الشارع بالحرمة. وكذلك على القول بأن الحسن والقبح أمران مجهولان من قبل العقلاء، كما ذكره المحقق الصحاني قدس الله نفسه على تفسير تقدم، وأنه لا يرجع إلى معنى صحيح. إذن فإنه لا شبهة في أن الحسن والقبح أمران واقعيان ثابتان في لوح الواقع، ويدركهما العقل كسائر مدركاته الواقعية، وليس أمرين مجهولين، ولا بحيث لا واقع موضوعي لهما غير جعل العقلاء واعتباره. فلهذا ليس الأمر كما أفاده قدس سره. وأما الملازمة بين الحكم العقل النظري وبين حكم الشارع فهي ثابتة، فإن العقل إذا أدرك مصلحة ملزمة في فعل غير مزاحمة فلا محال يكشف عن وجوبه، باعتبار أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمقاصد الواقعيتين. فإذا أدرك العقل مفسدة في شيء ملزمة وغير مزاحمة فبطبيعة الحال يكشف عن حرمته، وأن الشارع جعله حراما هذا مما لا شبهة فيه. ولكن ليس لهذه الملازمة صورا في أبواب الفقه، ولهذا لم يستدل في أبواب الفقه في شيء من المسائل بدليل العقل النظري، لأنه لا طريق للعقل إلى ملاقات الأحكام الشرعية، أن في هذا الفعل مصلحة وفي ذاك الفعل مفسدة وغير مزاحمة، وهذا بحاجة إلى علم الغيب، فليس بإمكان العقل إدراك ذلك. وفي مقابل ذلك، في مقابل هذا القول، قول باستحالة ذاتٍ ولوازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشرع، فإن العقل إذا حكم بحسن شيء فهو محرك للمكلف وداعٍ للمكلف نحو الإتيان بالفعل، وإذا حكم بقبح شيء فهو محرك للمكلف محرك للناس وداعٍ إلى الابتعاد عنه والاجتناب عنه، ومع ذلك جعل الوجوب بداعي التحريك له وجعل الحرمة بداعي تحريك المكلف يكون لغوا، فإن المحرك موجود في المرتبة السابقة وهو حكم العقل بالحوزة، فإنه محرك وداعي، ومعه لا وجه لجعل داعي آخر من قبل الشارع، فإنه لغو وجذوف. ومن الواضح أن صدور اللغو والجذوف من المولى الحكيم مستحيل، فمن أجل ذلك يستحيل ملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشرع، والجواب عن ذلك واضح، فإن هذا القول لا أساس له ولا يرجع إلى معنى محصل، إذ لا شبهة في أن حكم العقل بالحوزة وحكم العقل بالقوح لا يمنع من حكم الشارع بالوجوب أو بالحرمة، فإن العقل إذا حكم بحسن رد الأمانة إلى صاحبها فلا مانع من حكم الشارع بوجوبه، فهذا ليس لغوا، فإن حكم الشارع بالوجوب قد أحدث ملاكا جديدا لتحريك المكلف وتعاليته، وهو حق الطاعة للمولى، أحدث ملاكا جديدا لتحريك المكلف نحو الإتيان بالفعل، ودعويته هذا الملاك الجديد وهو حق الطاعة للمولى الحقيقي، أو إذا حكم العقل العمل بقبح الخيانة فلا مانع من أن يحكم الشارع بحرمتها، فإن حكم الشارع بحرمتها لا يكون لغوا، لأنه قد أحدث ملاكا جديدا لتحريك المكلف وهو حق الطاعة للمولى، فإذا تتأكد المسؤولية وتتأكد المحركية، فكيف يكون حكم الشارع لغوا؟ أو أن العقل العملي يحكم بحسن الصدق فلا مانع من أن يحكم الشارع بوجوبه، وأن الصدق واجب والكذب حرام، أو أن العقل يحكم بقبح الكذب فلا مانع من أن يحكم الشارع بحرمته ولا يكون له عند لأنه قد أحدث ملاكا جديدا لتحريك المكلف ولدعويته إلى الإتيان بالفعل. فهذا الملاك الجديد هو حق الطاعة للمولى الحقيقي. فإذا تتأكد مسؤولية الشخص ومحركيته ودعويته فكيف يكون له أن. ومن هنا قلنا أنه لا مانع من أعمال المولى مولويته في إيجاب الطاعة للمولى وقبح المعصية. فإن للمولى أن يحكم بوجوب الطاعة بوجوب مولوي، أن يحكم بحرمة المعصية حرمة مولوية لا مانع من ذلك. فإنه يؤكد ملاك تحريك المكلف وأحدث ملاكا جديدا لحق الطاعة ويوجب تأكد المسؤولية والمحركية للمكلف. فإذن كيف يكون له؟ وإن كان المعروف والمشهور في ألسنة الفقهاء أن أوامر الطاعة والنواهي عن المعصية إرشادي وليس بمولوي، ولا يمكن أن يكون مولويا لأنه لغو، ليس الأمر كذلك. فلا مانع من أن يعمل المولى عملا مولويا يحكم بوجوب الطاعة بوجوب مولوي، فإنه يؤكد ملاك تعارية المكلف إلى الفعل ومحركيته ومسؤوليته، لأنه قد أحدث ملاكا جديدا لحق الطاعة وهو حق الطاعة للمولى الحقيقي. فإذا ما ذكره هذا القائل من استحالة الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشعر لا يرجع إلى معنى محصل، إذ لا شبهة في إمكان هذه الملازمة. فإن حكم العقل العملي لا يمنع من حكم الشعر سواء كان حكمه بحسن شيء أم كان حكمه بقبح شيء، فإنه لا يمنع عن حكم الشارع بالوجوب أو حكم الشارع بالحرمة. هذا كله في المقام الأول. وقد ظهر أن الملازمة غير ثابتة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشرع. فأما الكلام في المقام الثاني فعلى تقدير تسليم الملازمة، ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، أن هذه الملازمة ثابتة متى حكم العاقل بحسن شيء حكم الشعر بوجوبه ومتى حكم بقبح شيء حكم الشعر بحرمته فهذه الملازمة ثابتة فهل تنطبق هذه الملازمة على قبح التجري حتى يكون الفعل المتجرى بحراما أو أن هناك مانع من هذا التطبيق قد اختار جماعة منهم المحقق النائمي قدس الله نفسه والسيد المستعاذ قدس سره لأن المانع من هذا التطبيق موجود فلا يمكن تطبيق هذه القاعدة على قبح التجري والالتزام بحرمة الفعل المتجرى به وقد أبدى السيد الأستاذ قدس الله نفسه بمانعين في المقام المانع الأول أن الحرمة المجهولة للفعل المتجرى به هل هي مختصة لموارد التجري أو أنها تشمل موارد العصيان أيضا ولا ثالث في البين وكلا الفرزين لا يمكن أما الفرز الأول بأن تكون هذه الحرمة مختصة بموارد التجري فيلزم محذور عدم وصول هذه الحرمة إلى المتجري وعدم تنجزها عليه لأن وصولها إلى المتجري وتنجزها عليه منوط بالتفات المتجري بأنه متجري يكون ملتفتا بأنه متجري باعتبار أن هذه الحرمة مجهولة للفعل المتجرى به المتوجه إلى المتجري الموضوع هو المتجرية ولا بد أن يكون ملتفتا إلى أنه متجري حتى تصل الحرمة إليه وتنجزت فأما إذا لم يكن ملتفتا إلى أنه متجر كما هو كذلك لأنه معتقد بأنه عاص وليس بمتجر فإن من اعتقد بأن هذا الماء خمر وشرب فهو معتقد بأنه عاص ولا يكون ملتفتا لأنه متجر فإذن هو لا يكون متجريا لا يلتفت إلى كونه متجريا فطالما لم يلتفت إلى هذا العنوان لم تصل الحرمة إليه ولم تكن منجزة عليه ولا تكون داعية إلى الابتعاد عن هذا الفعل ومن الواضح أن الحكم إذا لم يكن داعيا للمكلف فجعله مستحيل فإن الغرض من جعل الوجوب عبد حرمت انما هو ایجاد الداعی فی نفس المکلف و تعالی ما یکون التکلیف غیر قابل یکون داعیا و یستحیل جعله لان جعله لعو و صدور اللعو من المولى الحکیم مستحیل فحيث ان المتجري لا يكون ملتفتا الى انه متجري فلا تصلح هذه الحرمه ان تكون داعيه له فاذا لم تصلح ان تكون داعيه له فلا يمكن جعلها لان جعلها له فأما إذا التفت إلى أنه متجر انقلب الموضوع فصار عاصيا أو صار لم يكن عاصيا فإذا التفت إلى أنه متجر معناه أنه التفت أن هذا الإنماء مضاف فأن هذا الإناء خل وليس بخمر انقلب الموضوع حينئذ فمن أجل ذلك لا يمكن جعل هذه الحرمة للفعل المتجرى به خاصة في مورد التجري فهو لا يمكن وأما على الفرض الثاني وهو جعل هذه الحرمة للجامع بين التجري وبين المعصية وهو حدك حرمة المولى فإن حدك حرمة المولى جامع بين التجري والمعصية فهذه الحرمة مجهولة للجامع بين المتجري والعاصي فهو يستلزم التسلسل فإن عصيان التكليف الأول قبيح وكفره يستلزم الحرمة ومخالفة هذه الحرمة كبيح وكفره يستلزم حرمة ثالثة وهكذا يذهب إلى ما لا نهاية له فمن أجل ذلك لا يمكن جعل الحرمة للفعل المتجرب لا بالخصوص ولا بالجامع بين التجري والمعصية هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه وللمناقشة في كلا الفرزين مجال نتكلم فيه